السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، نحن في هذا اليوم الأربعاء في آخر يوم من أيام هذا العام الدراسي، وسبحان الله العظيم كأنه بالأمس دخل علينا، فما أسرع الأيام وما أسرع انقضائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه الصالحات. بعد هذه الأيام القلائل سينقلب كل منا إلى منطقة من المناطق، وكثير منا سيعود إلى بلده، والحال كما يقال أعرف بها أصحابها، فكل بلد فيها من المشكلات ومن الأمور التي تحتاج إلى الإصلاح ما يعرفها أهل تلك البلاد. وقد كثرت السؤالات الواردة والتي تسأل عن معاملة أهل الأهواء والبدع الذين يوجدون في بعض البلدان، ما الموقف منهم وكيف يعاملون، وبالذات الصلاة معهم إذا كانوا هم الظاهرين في هذه البلد ونحو ذلك. كما أنه كثر السؤال عن قضية الكلام في أهل الأهواء، وأن أكبر سلاح الآن يواجه به هذا المنهج السلفي الأصيل ويشهر في وجهه هو الرد لهذا الأمر بدعوى أن هذا من كلام الأقران. فأما المسألة الأولى فالذي أوصي به نفسي وإياكم الرفق في دين الله سبحانه وتعالى، والرفق المطلوب هو الرفق الذي جاءت به الشريعة. لا نرمي الكلام على عواهنه جزافا، لا، الرفق المطلوب هو الذي حددته الشريعة السمحة. فالله قد أمر برجم الزاني وهذا من الرفق به، وأمر بقطع السارق وهذا من الرفق به، لأن عقوبته في الدنيا وإن كانت على هذه الحال المؤذية له، إلا أنها تدرأ عنه عقوبة عظيمة عند الله جل وعلا. فإيقاعنا عليه العقوبة في الدنيا أخف مما لو ترك حتى تقع عليه العقوبة في الآخرة، فتطهيره بهذه العقوبة وإن كان في ظاهرها عند من لا خلفية عنده ولا إدراك لأسرار الشريعة يرى أنها وحشية. ولذلك تكلموا على حقوق الإنسان وقاموا يطالبون بها المسلمين في حين أنهم لا يتفقون مع المسلمين في دينهم، فالذي يختلف معك في دينك كيف يحاكمك وإلى ما يحاكمك، والأصل الذي تحتكمون إليه تختلفون فيه. ثم إنهم في الوقت نفسه يعطون الحيوان حقه وأكثر من حقه من القطط والحمير والكلاب ونحو ذلك، ولا يعطونها للإنسان المسلم كما يرى في بلاد المسلمين من تسلط النصارى عليهم. فالمقصود الرفق هو الذي جاءت به الشريعة، فما كان الرفق في شيء إلا زاد ولا فقد منه ونزع إلا شان، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لعائشة رضي الله تعالى عنها. فالرفق الرفق بالمدعو أولا، هذا أول شيء، والثاني الحرص على هدايته، فإن هذا من صفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه مما مدحه به ربه وامتن به على هذه الأمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فليكن الرفق بالمؤمنين بعباد الله المسلمين والرحمة بهم أيضا مع الحرص على هدايتهم. وقول القائل نحن نؤدي ما علينا وما يهمنا اهتدى أو لم يهتدي، لا، الأصل إن الله عليم بما يصنعون. علك باخع نفسك على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم هنا، فأنت تبين له وترأف به وترحمه وتظهر له من الحب لهدايته والاستقامة ما يعرف به صدقه، فيتبعك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما مسألة معاملتهم في الصلاة ونحوها فنقول لا يخلو حال هؤلاء الذين تكلم عنهم أو سأل عنهم كثير من الإخوان ولم تزل الأسئلة تصل إلي إلى قبل الصلاة، هؤلاء حالهم لا يخلو من إما أن يكونوا كفارا ببدعتهم وإما أن لا يكونوا كذلك. فإن كانوا كفارا فلا تجوز الصلاة خلفهم بحال من الأحوال، لأن العلماء قد اتفقوا على هذا، اتفقوا على أن الصلاة لا تصح خلف من كانت بدعته مكفرة. ومن كانت بدعته مكفرة واضطررت إلى الصلاة خلفه مما لا بد من الصلاة فيه كالجمع والأعياد ونحو ذلك، فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون بالصلاة خلفهم مع الإعادة، كما هو مذهب الإمام مالك وقول الإمام أحمد، بل هو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركوا البدع وجماهير التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم يعيدها بعد ذلك ظهرا، إن صلى جمعة أعادها ظهرا. لكن هنا فارق يجب أن يتنبه له، وهو القول بالكفر على العموم لأصحاب الأهواء والبدع، كالقول بكفر الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، والقول بكفر القدرية هذا شيء، والقول بكفر الأعيان منهم هذا شيء آخر. فأما الأعيان فيحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم، ولأجل ذلك حصل من بعض الأئمة رحمهم الله تعالى الصلاة خلف بعض من وصفوا بالبدع المكفرة، كما صلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلف السلطان وما كان يرى أيضا الإعادة ولم يكفره مع قوله بكفر الجهمية في العموم. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى يرى أنه لم يقم به الكفر بسبب مانع يمنع من ذلك، إما عدم فهمه أو استغلاق الأمر عليه أو قوة الشبهة واستحكامها فيه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا صنف من الناس. صنف آخر من هؤلاء وهو من لم تكن بدعتهم مكفرة، وهم على ضربين، إما أن يكونوا دعاة وإما أن لا يكونوا دعاة. فإن كانوا دعاة فلا يصلى خلفهم لأنهم من رؤوس أهل البدع والضلال، لا يصلى خلفهم إلا فيما لا بد لنا منه، كأن يعين إماما لجمعة ليس في البلدة جامع غيره ونحو ذلك كما نص عليه أئمة الإسلام، فهذا لا بأس بالصلاة خلفه وتجزئه ولا إعادة عليه. أما إن كان في الأمر سعة فكلام أهل العلم في هذه الصورة محمول على السعة، أنه لا يصلى خلف مبتدع ما دام في الأمر مندوحة ولله الحمد، فهكذا يجب التعامل معهم. أما مسألة ما يرفع في وجه التحذير من أهل الأهواء والبدع بدعوى أن هذا كلام الأقران، فلعمر الله هذا أمضى سلاح شهره هؤلاء، ولكن بالكذب والبهتان، بالكذب والبهتان، فليس كل كلام للأقران يسقط، بل الذي عليه علماء السنة والأثر أن كلام القرين في من صاحبه أو عايشه أو عاصره في بلده ونحو ذلك إذا كان متأهلا لأن يطعن وأن يجرح فإنه وكان من عارف من العارفين بهذا الشأن فإنه مقدم، ولذلك قالوا بلدي الرجل أعرف به وقوله مقدم فيه. كان يحيى بن معين رحمه الله يقول عن الراوي بأنه مجهول ولا يقبل به كلام غيره، وغيره يوثقه ويقول بمعرفته. فالحاصل الأمر الذي يقال فيه إن هذا من كلام الأقران هو الذي تحتف به القاف الثانية، وهي القرينة التي تدل على وجود إحن وبغض أو معاداة شخصية بينهما خارجة عن الديانة والرواية. فإن كان لمصلحة الرواية فهذا شيء، وإن كان لمصلحة الديانة فهذا أيضا شيء آخر، وهو الطعن في الرجل ببدعته، فإنه إذا قامت الأدلة على حجة ما قال القرين ظاهرة صريحة صحيحة ف به، وهذا الذي مضى عليه علماء الإسلام رحمهم الله تعالى. وأنا سأقرأ لكم شيئا من أخطر الكتب التي بين أيدينا، فهذا كتاب الرفع والتجميل للكنوي. الكلام موجود في كتب المصطلح، لكن لأنه في آخر الكتاب، في آخر ورقة منه، لا يضيع إن شاء الله على الباحث، وأيضا لأنه موجز. يقول فائدة: قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو كما أشرنا إليه يعني في المباحث مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة. الآن تقيم 20 برهان وربما 100 برهان وربما مئات البراهين على أن فلان مبتدع أو منحرف، من كتبه وأشرطته وتصريحاته في الجرائد والمجلات ومن مواقفه، ويقال هذا ما يكفي. إذن ماذا يكفيك؟ ما الذي يكفي عند هؤلاء؟ هؤلاء إنما أرادوا إسقاط هذا الأصل الأصيل والركن الركين. أما إذا لم تقم الحجج والبينات، فإن هذا الذي يقال إن كلامه مردود، وهو الذي قال فيه: وكانت مبينة كما أشرنا إليه، مقيد بما إذا كانت بغير برهان، وكانت مبينة مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا يعني بغير برهان ولا ذاك، فهي مقبولة بلا شبهة، فاحفظه فإنه مما ينفعك في الأولى والآخرة. وصدق رحمه الله، نافع لك في الأولى فلا تتبع أهل الأهواء والبدع وتمشي في ركاب أهل السنن، ونافع لك في الآخرة بحيث فارقت أهل الأهواء والبدع المضلة المردية فلم تزل بسبب مصاحبتهم، وامتثلت أمر الله جل وعلا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رحمة الله للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، نحن في هذا اليوم الأربعاء في آخر يوم من أيام هذا العام الدراسي، وسبحان الله العظيم كأنه بالأمس دخل علينا، فما أسرع الأيام وما أسرع انقضائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنامها في الصالحات. بعد هذه الأيام القلائل سينقلب كل منا إلى منطقة من المناطق، وكثير منا سيعود إلى بلده، والحال كما يقال أعرف بها أصحابها، فكل بلد فيها من المشكلات ومن الأمور التي تحتاج إلى الإصلاح ما يعرفها أهل تلك البلاد. وقد كثرت السؤالات الواردة والتي تسأل عن معاملة أهل الأهواء والبدع الذين يوجدون في بعض البلدان، ما الموقف منهم وكيف يعاملون، وبالذات الصلاة معهم إذا كانوا هم الظاهرين في هذه البلد ونحو ذلك. كما أنه كثر السؤال عن قضية الكلام في أهل الأهواء، وأن أكبر سلاح الآن يواجه به هذا المنهج السلفي الأصيل ويشهر في وجهه هو الرد لهذا الأمر بدعوى أن هذا من كلام الأقران. فأما المسألة الأولى فالذي أوصي به نفسي وإياكم الرفق في دين الله سبحانه وتعالى، والرفق المطلوب والرفق الذي جاءت به الشريعة. لا نرمي الكلام على عواهنه جزافة، لا، الرفق المطلوب هو الذي حددته الشريعة السمحة. فالله قد أمر برجم الزاني وهذا من الرفق به، وأمر بقطع السارق وهذا من الرفق به، لأن عقوبته في الدنيا وإن كانت على هذه الحال المؤذية له إلا أنها تدرأ عنه عقوبة عظيمة عند الله جل وعلا. فإيقاعنا عليه العقوبة في الدنيا أخف مما لو ترك حتى تقع عليه العقوبة في الآخرة، فتطهيره بهذه العقوبة وإن كان في ظاهرها عند من لا خلفية عنده ولا إدراك لأسرار الشريعة يرى أنها وحشية. ولذلك تكلموا على حقوق الإنسان وقاموا يطالبون بها المسلمين في حين أنهم لا يتفقون مع المسلمين في دينهم، فالذي يختلف معك في دينك كيف يحاكمك وإلى ما يحاكمك؟ والأصل الذي تحتكمون إليه تختلفون فيه. ثم إنهم في الوقت نفسه يعطون الحيوان حقه وأكثر من حقه من القطط والحمير والكلاب ونحو ذلك، ولا يعطونها للإنسان المسلم كما يرى في بلاد المسلمين من تسلط النصارى عليهم. فالمقصود الرفق هو الذي جاءت به الشريعة، فما كان الرفق في شيء إلا زاد ولا فقد منه ونزع إلا شان. وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لعائشة رضي الله تعالى عنها. فالرفق الرفق بالمدعو أولا، هذا أول شيء، والثاني الحرص على هدايته، فإن هذا من صفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه مما مدحه به ربه وامتن به على هذه الأمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليكن الرفق بالمؤمنين بعباد الله المسلمين والرحمة بهم أيضا مع الحرص على هدايتهم. وقول القائل نحن نؤدي ما علينا وما يهمنا اهتدى أو لم يهتدي، لا، الأصل فيك أن تحب هدايته لأمرين اثنين: أن يخرجه الله من الضلالة فينعم بالاستقامة على دين الله جل وعلا، ثم ينالك من ذلك الأجر العظيم. لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. واحد يهديه الله على يديه أحسن من حمر النعم تحوزها في هذه الحياة الدنيا، فالخير عظيم لك وله. ثم إذا بذلت ما تستطيع وقمت بالبيان ثم لم يهتدي، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. علك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم هنا. فأنت تبين له وترأف به وترحمه وتظهر له من الحب لهدايته والاستقامة ما يعرف به صدقه، فيتبعك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما مسألة معاملتهم في الصلاة ونحوها فنقول: لا يخلو حال هؤلاء الذين تكلم عنهم أو سأل عنهم كثير من الإخوان ولم تزل الأسئلة تصل إلي إلى قبل الصلاة، هؤلاء حالهم لا يخلو من إما أن يكونوا كفارا ببدعتهم وإما أن لا يكونوا كذلك. فإن كانوا كفارا فلا تجوز الصلاة خلفهم بحال من الأحوال، لأن العلماء قد اتفقوا على هذا، اتفقوا على أن الصلاة لا تصح خلف من كانت بدعته مكفرة. ومن كانت بدعته مكفرة و اضطررت إلى الصلاة خلفه مما لا بد من الصلاة فيه كالجمع والأعياد ونحو ذلك، فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون بالصلاة خلفهم مع الإعادة، كما هو مذهب الإمام مالك وقول الإمام أحمد، بل هو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركوا البدع وجماهير التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم يعيدها بعد ذلك ظهرا، إن صلى جمعة أعادها ظهرا. لكن هنا فارق يجب أن يتنبه له، وهو القول بالكفر على العموم لأصحاب الأهواء والبدع، كالقول بكفر الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، والقول بكفر القدرية هذا شيء، والقول بكفر الأعيان منهم هذا شيء آخر. فأما الأعيان فيحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم، ولأجل ذلك حصل من بعض الأئمة رحمهم الله تعالى الصلاة خلف بعض من وصفوا بالبدع المكفرة، كما صلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلف السلطان، وما كان يرى أيضا الإعادة ولم يكفره مع قوله بكفر الجهمية في العموم. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى يرى أنه لم يقم به الكفر بسبب مانع يمنع من ذلك، إما عدم فهمه أو استغلاق الأمر عليه أو قوة الشبهة واستحكامها فيه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا صنف من الناس. صنف آخر من هؤلاء وهو من لم تكن بدعتهم مكفرة، وهم على ضربين، إما أن يكونوا دعاة وإما أن لا يكونوا دعاة. فإن كانوا دعاة فلا يصلى خلفهم لأنهم من رؤوس أهل البدع والضلال، لا يصلى خلفهم إلا فيما لا بد لنا منه، كأن يعين إماما لجمعة ليس في البلدة جامع غيره ونحو ذلك كما نص عليه أئمة الإسلام، فهذا لا بأس بالصلاة خلفه وتجزئه ولا إعادة عليه. أما إن كان في الأمر سعة فكلام أهل العلم في هذه الصورة محمول على السعة، أنه لا يصلى خلف مبتدع ما دام في الأمر مندوحة ولله الحمد، فهكذا يجب التعامل معهم. أما مسألة ما يرفع في وجه التحذير من أهل الأهواء والبدع بدعوى أن هذا كلام الأقران، فلعن الله هذا أمضى سلاح شهره هؤلاء، ولكن بالكذب والبهتان، بالكذب والبهتان. فليس كل كلام للأقران يسقط، بل الذي عليه علماء السنة والأثر أن كلام القرين في من صاحبه أو عايشه أو عاصره في بلده ونحو ذلك إذا كان متأهلا لأن يطعن وأن يجرح فإنه وكان من عارف من العارفين بهذا الشأن فإنه مقدم، ولذلك قالوا بلدي الرجل أعرف به وقوله مقدم فيه. كان يحيى بن معين رحمه الله يقول عن الراوي بأنه مجهول ولا يقبل به كلام غيره، وغيره يوثقه ويقول بمعرفته. فالحاصل الأمر الذي يقال فيه إن هذا من كلام الأقران هو الذي تحتف به القاف الثانية، وهي القرينة التي تدل على وجود إحن وبغض أو معاداة شخصية بينهما خارجة عن الديانة والرواية. فإن كان لمصلحة الرواية فهذا شيء، وإن كان لمصلحة الديانة فهذا أيضا شيء آخر، وهو الطعن في الرجل ببدعته. فإنه إذا قامت الأدلة على حجة ما قال القرين ظاهرة صريحة صحيحة فإن قوله معمول به، وهذا الذي مضى عليه علماء الإسلام رحمهم الله تعالى. وأنا سأقرأ لكم شيئا من أخطر الكتب التي بين أيدينا، فهذا كتاب الرفع والتجميل للنقل اللكنوي. الكلام موجود في كتب المصطلح، لكن لأنه في آخر الكتاب في آخر ورقة منه لا يضيع إن شاء الله على الباحث، وأيضا لأنه موجز. يقول فائدة: قد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو كما أشرنا إليه يعني في المباحث مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة. الآن تقيم 20 برهان وربما 100 برهان وربما 100 البراهين على أن فلان مبتدع أو منحرف من كتبه وأشرطته وتصريحاته في الجرائد والمجلات ومن مواقفه، ويقال هذا ما يكفي. إذن ماذا يكفيك؟ ما الذي يكفي عند هؤلاء؟ هؤلاء إنما أرادوا إسقاط هذا الأصل الأصيل والركن الركين. أما إذا لم تقم الحجج والبينات فإن هذا الذي يقال إن كلامه مردود، وهو الذي قال فيه: وكانت مبينة كما أشرنا إليه مقيد بما إذا كانت بغير برهان، وكانت مبينة مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا يعني بغير برهان ولا ذاك فهي مقبولة بلا شبهة فاحفظه، فإنه مما ينفعك في الأولى والآخرة. وصدق رحمه الله، نافع لك في الأولى فلا تتبع أهل الأهواء والبدع وتمشي في ركاب أهل السنن، ونافع لك في الآخرة بحيث فارقت أهل الأهواء والبدع المضلة المردية فلم تزل بسبب مصاحبتهم وامتثلت أمر الله جل وعلا، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.